الفرع الخامس من الفروع التي يجب الإشارة إليها هو أنه هل يجوز للحاكم إقامة حد الزنا بعلمه بناء على ثبوت كبرى جواز حكم الحاكم بعلمه وقضاؤه بعلمه؟ هل يجوز للحاكم في باب الزنا أن يقيم الحد بعلمه بالزنا من دون شهود أربعة ولا إقرار أربع مرات، أم أن هنالك تخصيصا في هذه القاعدة حتى لو تمت كبراها قاعدة جواز حكم الحاكم بعلمه حتى إذا تمت كبرويا في بحث القضاء في خصوص باب الزنا يستثنى لنكتتين: باب الزنا فلا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه بالزنا إذا لم يكن هنالك شهود ولا إقرار أربع مرات. صريح كلام الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه في باب الزنا من دون إقرار ولا بينة، يعني شهود أربع شهود. نعم، هو يقول أن الإمام المعصوم بالخصوص يمكنه ذلك كأنه يعمل برواية سوف تأتي الإشارة إليها في خاتمة البحث. وظاهر إطلاق كلمات الأصحاب الآخرين في مسألة علم حكم الحاكم بعلمه الإطلاق، وأنه يجوز حكم الحاكم بعلمه عند من يقول بجواز حكم الحاكم بعلمه حتى في الزنا من دون استثناء لباب الزنا عن غيره، ربما بعضهم مثل بالزنا بالخصوص، مما يعني أن كبرى جواز حكم الحاكم بعلمه لو قيل بها فتشمل باب الزنا أيضا. ويمكن أن يستدل على الاستثناء الذي صرح به الشيخ قدس سره في النهاية بوجوه عديدة. الوجه الأول هو التمسك بآية حد القذف بتقريب أن الظاهر من قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا عليه بأربعة شهداء إلى آخر الآية، المستظهر من هذه الآية المباركة وما بعدها من الآيات أن هنالك حرمة واقعية لقذف المسلم ورميه بالزنا، هنالك حرمة واقعية في ذلك في إسناد الزنا إلى مسلمين كلما لم يكن هنالك شهود أربعة، فالشهود الأربعة ثم لم يأتوا عليه بأربعة شهداء حد واقعي لجواز الإسناد، إسناد ورمي الزنا، رمي المسلم بالزنا. ظاهر هذه الآيات أن الشهود الأربعة حد واقعي لجواز الإسناد بحيث من دونه من دون الشهود يكون الإسناد محرما حقيقة وصاحبه فاسقا يحد حد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة. ظاهر هذه الآيات وهذا المعنى. حتى لو كان هذا الرامي والناسب للزنا عالما قاطعا بأن هذا المسلم زاني، ظاهر هذه الآيات أن 4 شهود له موضوعية، الشهود 4 له موضوعية في جواز الإسناد، وعدمه له موضوعية في حرمة الإسناد، من دونه يحرم الإسناد واقعا ويكون فعله محرما ومحكوما على، ويكون فاعله فاسقا كما في نفس الآيات وترتب عليها يحاد ولا تقبل له شهادة أولئك هم الفاسقون. 3 أحكام رتبت على هذا العنوان. فظاهر هذه الآية المباركة أن حرمة القذف، حرمة الرامي، حرمة واقعية لا تدور مدار كون المسلم زانيا واقعا أو ليس زانيا. ليس حرمة القذف موضوعها الذي يكون غير زان واقعا، وجواز القذف موضوعه الذي يكون زانيا واقعا، ليس هكذا. والشهود 4 مثلا طريق إلى إثبات جواز الرمي هنا، وإلى إثبات ثبوت الحد مثلا على المرمي على المتهم، ليس هذا هو المستظهر من هذه الآيات. بل المستظهر من هذه الآيات أن هذه أن الشهود 4 أن الشهود 4 يكون وجود الشهود مأخوذا بنحو الموضوعية في نفس جواز الرامي، بحيث من دونه يحرم الرامي حتى لو كان واقعا هذا الإنسان يكون زانيا. هذا هو المستظهر من هذه الآيات، لأن هذه الآيات رتبت على هؤلاء بشكل قاطع أنهم فاسقون وأنهم لا تقبل لهم شهادة أبدا. ظاهر رميهم بالفسق قطعا وعلى فرقات أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون بالجزم واليقين. عندما تحكم الآية بأن هؤلاء هم الفاسقون، معناه أن على كل تقدير هؤلاء فاسقون، سواء كانوا في رميهم صادقين أو كانوا كاذبين مفترين. هذا يعني أن الشهود 4 له موضوعية في جواز الرامي، وعدمه له موضوعية موجب لحرمة الرامي حتى لو كان زانيا واقعا. ويؤكد هذا المعنى وهذا الاستظهار الروايات الكثيرة التي تقول أن الشهود، حتى الشهود الذين جاءوا إلى المحكمة ليشهدوا على المتهم، إذا كانوا أقل من 4 الإمام يحكم عليهم بحد القذف، وأنه لا بد رأسا أن يحدون لأنهم بذلك أصبحوا قاذفين، ولا تقبل لهم شهادة ولا تعطيل في الحدود كما في تلك الرواية أنه يحد 3 وقالوا الآن يأتي الرابع، يجيء الرابع، قال لا نظرة في الحدود، حدوهم. أيضا الروايات على ما يظهر من التتبع فيها أيضا رتبت الأثر بنحو الموضوعية على الشهود 4، فكلما انتفت الشهود 4 حكمت الروايات بالفسق وبالحد وبعدم بالآثار 3 وبعدم قبول الشهادة، بلا انتظار وبلا سؤال وتفصيل أنه هذا عالم واقعا أو غير عالم، شاك أو غير شاك، مما يعني أن هذه الآثار من حد القذف و حرمة وعدم قبول الشهادة والفسق، يعني الحرمة، هذه العناوين 3 تترتب على نفس الرمي من دون الشهود 4، فعدم الشهود 4 بنفسه محقق لموضوع الحرمة، والشهود 4 مأخوذ بنحو الموضوعية في جواز الرمي وجواز حد عفة المسلم، فإن كل إنسان مسلم محكوم عليه بالعفة وبالإحصان، وأنه محصن، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا عليه بأن المحصنات يراد بها هذا العفيفات، ولا حسب الله لا يراد من المحصنات يعني المتزوجات بخصوص. إذن فظاهر الآية المباركة أن الشهود الأربعة حد واقعي في جواز الإسناد، جواز الرمي، فمن دونه يحرم الرمي واقعا حتى لو كان زانيا ذاك الشخص. إذا ثبت هذا الشيء حين دن يقال أن مقتضى ذلك أنه لا يجوز الرمي وإسناد الزنا إلى شخصين مع عدم شهود أربعة، وهذا حكم شرعي عام لا يختلف فيه، لا يحتمل فرق بين في الحرام بين الإمام وبين الحاكم وغير الحاكم، الحاكم وغير الحاكم في الأحكام الواقعية مشتركون، ليست هذه الأحكام مخصوصة مثلا بالبيض دون السود أو بالحضريين دون المدنيين أو الحكام دون المحكومين. هذا الحكم الذي استفيد من هذه الآية إطلاقه، بل عدم لا يحتمل الفرق فقهيا، هذا الحكم إذا استظهر أنه حرمة واقعية للرامي من دون الشهود الأربعة سوف يكون حكما يطبق على الحاكم والمحكومين معا على كل إنسان، كما أن الشهود سوف يكون شهادتهم ورميهم من دون شهود أربعة محرما. الحاكم أيضا لو أراد أن يرمي شخصا بالزنا من دون أن يكون له شهود أربعة أيضا يكون عمله محرما واقعا، قد ارتكب القذف والمحرم الواقعي يكون فاسقا بحكم الآية وبذلك يخرج عن كونه حاكما صالحا للحكم. إذن مع هذا التحريم لا يمكن حينئذ أن يحكم الحاكم بعلمه، بعد هذا كبرى حكم الحاكم بعلمه في باب الزنا يرتفع موضوعا، لأنه لو أراد أن يحكم بعلمه معناه لابد أن يسند إلى المتهم الزنا وإسناده للزنا يعني الرامي يعني القاذف الذي هو محرم عليه حرمة واقعية لا يمكن أن يصبر منه، حاله حال الشاهد، كيف أن الشاهد لا يمكنه حتى مع علمه أن يأتي ويشهد بالزنا، لأنه يكون حينئذ فاسقا بذلك كما قلنا فيما سبق، ويحاد أيضا كذلك الحاكم، حاله حال الشاهد حينئذ، فلا يمكنه أن يجري على علمه حتى في مقام القضاء، لأن هذا الجر معناه الوقوع في ارتكاب محرم واقعي وبذلك يخرج عن كونه صالحا لأن يكون قاضيا كالشاهد العالم، شاهد الأقل من أربعة، شاهد الواحد مثلا أو الثلاثة، الذي أيضا إذا كان حتى إذا كان عالما لا يمكنه أن يأتي ويشهد، لأنه لو جاء وشهد حينئذ سقط عن العدالة لأنه ارتكب محرما وحد أيضا ولا تقبل له شهادة أبدا. فهذا يكون بحسب الحقيقة ارتفاعا لموضوع جواز حكم الحاكم بعلمه في خصوص باب الزنا باعتبار الابتلاء بهذا المحذور الذي يبتلي به الشهود، نفس المحذور الذي يبتلي به الشهود يبتلي به الحاكم أيضا هنا، ولا يجوز حينئذ للحاكم أن يحكم بحكمه بعلمه، لأنه لو أراد أن يحكم بعلمه يعني يحكم على هذا بأنه زاني، فإن الحكم فيه إسناد لا محالة، فيه إثبات شيء على المتهم وإسناد الزنا وجري، بل جري أيضا على ذلك بأن يريد أن يجري عليه الحد، هذا قذف حسب الحقيقة محرم طالما لا يكون هنالك شهودا. الوجه وهذا الوجه تام حسب الظاهر، الوجه الثاني الاستدلال ببعض الروايات بتلك الطائفة من الروايات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء حدا، ولمن تجاوز هذا الحد حدا، وفي هذه الروايات في جملة من هذه الطائفة من الروايات جاء هذا الذيل، وجعل في الزنا ما دون الأربعة أربعة شهود مستورا على المسلمين. منها رواية داود معتبرة داود بن فرقد في صفحة 310 من الوسائل، هناك يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام أن يقول أن أصحاب رسول الله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضرب بالسيف. قال: فخرج رسول الله فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا لو وجدت على امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، فقلت أضربه بالسيف. فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله، بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل. قال: أي والله، بعد رأي عينك وعلم الله أنه قد فعل. إن الله قد جعل لكل شيء حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. في المحاسن أضاف وزاد: وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين. وفي رواية أخرى التي لعلها نفس الرواية بس السند اختلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل لكل شيء حدا، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا، وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين. هذه الطائفة من الروايات أيضا تدل على أن مجرد الزنا الواقعي الذي يراه هذا الإنسان ويعلم به الله أيضا سبحانه وتعالى لا يكفي لجواز ترتيب آثار الزنا من الحد ونحو ذلك، بل لا بد من أن يكون هنالك أربعة شهود، فما دون الأربعة لا بد من الستر مستور على المسلمين. وهذا يعني أن أربعة شهود مأخوذ بنحو الموضوعية، أربع الشهود الأربعة مأخوذ بنحو الموضوعية في ترتيب آثار الزنا، يعني في إمكان الرمي بالزنا وإمكان جعل هذا الإنسان زانيا. وهذه الرواية في الواقع من المضمون أنها تريد أن تؤكد نفس المضمون التي أدت إليه الآية المباركة التي دلت على أنه لا بد من أربعة شهود. جعل الله لكل شيء حدا، وجعل لمن تجاوز هذا الحد حدا. هذا الحد الثاني هو الحد الذي حددته آية القدر، جعل لمن لم يأتي بالأرض ثم لم يأتي بأربعة شهداء حدا فاجلدوهم 80 جلدة. تريد أن تشير إلى نفس ما أكدته الآية المباركة، فجعل لمن تجاوز، جعل لمن تجاوز حدود الشريعة كحرمة الزنا حدا، وجعل لمن يتجاوز هذه الحدود أيضا حدا، يعني حدد في مقام ترتيب ذاك الحد وآثار الزنا الواقعي، حدد أيضا حد أن يكون الزنا الواقعي يكون عليه شهود أربعة حتى يمكن رميه بالزنا وإسناد الزنا إليه، وأيضا ترتيب الآثار العامة للزنا من قبيل الحد ونحو ذلك أو الرجم. فيكون المراد المقصود من جعل لكل شيء حد ولمن تجاوز هذا الحد، المقصود بالحد الثاني هو نفس التحريم والتحديد الذي حددته آية القذف، خصوصا إذا أخذنا بنقل البرقي الذي له ذيل: وجعل ما دون الأربعة شهداء مستورا على المسلمين، ما يعني النظر إلى هذه الخصوصية، جعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين، يعني ينظر إلى آية القذف وأنه من الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الأربعة الشهداء إشارة إلى تلك الشهداء الأربعة المذكورين في آية حد القذف، فتدل الرواية على أنه هذا الحد أنه لا يجوز الرمي إلا بإسناد والجري على آثار الزنا خارجان وظاهران إلا إذا كان هناك شهود أربعة، أما ما دون الشهود الأربعة فذلك مستور على المسلمين. أيضا تدل هذه الرواية على أنه ما دون الأربعة شهداء مستور على المسلمين، سواء على الحاكم أو غير، حتى الحاكم لابد أن يستر لأن هذا هو حد الله وتحديد الله، جعل ما دون الأربعة شهداء مستور على المسلمين، ولا يمكن الحاكم حتى لو علم الحاكم. وعلم الله بذلك أيضا كما في سؤال سعد بن عبادة. فتكون هذه الرواية أيضا هذه الطائفة من الروايات أيضا دالة على أنه من دون وجود شهداء أربعة لا يمكن إسناد الزنا فضلا من الجري على إفتاء الزنا وترتيب آثار الزنا العامة كالحد ونحو ذلك. نعم هذه الروايات لا تدل على أن هذا الإنسان واقعا ليس زانيا، لا واقعا زانيا، يعني لا تجعل الزنا مرتفعا من دون شهود أربعة، ولا تجعل أحكام الزنا الواقعية مرتفعة، لا تجعل ذلك هكذا، يعني لا تدل على أن الشهود الأربعة كأنه مأخوذ في مفهوم الزنا أو في حكم الزنا، فحق حتى واقع الحد ثابت في ذمة هذا الزاني ولو لم يكن عليه شهود أربعة، ولكن كونه واقعا محكوم عليه بالزنا ومحكوم عليه بالحد لا يعني أنه يمكن للآخرين أن يقذفوه بذلك، كما أن ذاك حكم واقعي ثابت، هذا أيضا حكم واقعي ثابت أن الآخرين لا يجوز لهم واقعا لا يجوز أن يرمونه بالزنا ويرتبون آثار الزنا عليه إلا إذا كانوا كان لهم شهود أربعة، ولا منافاته، لا يتصور أن هناك منافات بين الحكمين، بين أن نقول أن هذا واقعا زاني وأنه في بدنه الحد، لأن الحد حكم وضعي استظهرنا منه فيما سبق، لكن مع ذلك لا يجوز للمكلف أن يقول عنه أنه زاني، لأن هذا حكم آخر غير ذلك الحكم، هذا حكم الآخرين، والآخرون مكلفون بحفظ عفة المسلم وعدم هتكه إثباتا، وهذا حكم واقعي للآخرين، رغم أن هذا الإنسان واقعا أيضا يحكم عليه عند الله في علم جبرائيل بأنه زان وبأنه أيضا في بدنه حد الله. فلا منافاة بين هذين الأمرين، بين الحفاظ على واقعية الزنا وصدق الزنا واقعا على هذا الإنسان، وكونه زانيا واقعا، وكونه في بدنه الحد أيضا واقعا، لكن مع ذلك لا يمكن لأحد حتى الحاكم أن يقول له زان، لأن هذا حكم آخر وحد آخر شرعي للآخرين في مقام حفظ عفته وإحصان المؤمنين والمسلمين، هذا حكم آخر واقعي جعل في موضوع هذا الحكم الآخر وهو الرمي والإسناد ونحو ذلك، جعل وجود الشهود الأربعة شرطا في الجواز. فكلمة الحد الثانية جعل من تجاوز هذا الحد حدا يحمل على نفس المعنى الذي يحمل عليه كلمة الحد الأولى، يعني التحريم الواقعي للتحريم الظاهري كما قد يتصور، كلا الحدين بمعنى واحد وهو التحريم والتحديد الواقعي، لأن حد القذف وحرمة القذف وكونه فاسقا كما قلنا حدود واقعية أيضا حتى لو كان ذلك الإنسان المتهم زانيا واقعا ومحكوما عليه بحد الزنا أيضا واقعا. ومن هنا لا يعني يفهم أنه لا تكون هذه الاستفادة بمعنى أننا نحكم بأن هذا الإنسان ليس زانيا واقعا، لا أنه زان واقعا، ولهذا لو استطاع قد يرتب بعض آثار كما سوف يأتي، قد ترتب بعض آثار الزنا، يعني يمكن لهذا الإنسان العالم بكونه زانيا أن يرتب بعض آثار الزنا غير الآثار التي توجب حدا كقذف، يعني يجب هتك حرمة المسلم، بعض الآثار الأخرى الفردية للآثار التي تكون آثار اجتماعية وتشخص هوية يعني تهتك حرمة هذا المؤمن، يمكن تلك الآثار يرتبها، لأن هذا الحد الآخر فقط في خصوص هتك المسلم، في خصوص حرمة رمي غير المسلم، رمي وقذف المسلم وما إلى ذلك من الآثار. ومما يشهد على أن هذه الرواية لا تريد أن ترفع الزنا الواقعي تعبير فيها بأنه جعل ما دون الأربعة مستورا على المسلمين، يعني ما دون الأربعة في مرحلة الاحترام وفي مرحلة الظاهر مستور، ولا واقعا يكون موجودا، لم يقل لا يوجد شيء واقعا على هذا الإنسان، يقول جعل ما دون الأربعة مستورا، يعني موجود في مخالفة من هذا الإنسان، فهو زان واقعا وله حد، لكن حيث أنه لا يعلن عنه، لأن الميزان في باب الكرامات والعفة والإحصان ونحو ذلك الإعلان بحسب الحقيقة جعل ما دون الأربعة شهداء مسحورا على المسلمين. إذن فهذه الطائفة أيضا تكون أيضا نعمة الدليل, نعمة الدليل على إثبات نفس ما أشرنا إليه في سلك
الحاكم المعطى للإمام استثناء في إعطاء الحاكم
بعد سماع أثبتنا أن هناك حق للإمام أو لا سكون ينبغي أن نثبت وجود حق للإمام المعصوم تقصد
للمعصوم.
أول الكلام أن المعصوم أيضا له المستثنى عن هذا الحق, هو أيضا يحرم عليه أن يرمي إنسانا ويحكم عليه بالزنا من دون شهود أربعة قذف هذا.
بس نحن نعلم أن هذا الذيل في المحاسم ما خلق من جهة الإقرار, نعم
أنه لو أقر أربعان لا, لا المقصود بالشهداء الشهداء ما يعم الشهادة على النفس والبيان كما قلنا
الأربع شهور
بانصرف إلى الآية وهم الأربع مو الإقرارات
لا مو أخذ باعتبار الله والإقرار أيضا ألحق كما قلنا أنه في كما
بناء على ما قلتم أنا ناظر إلى الآية وبالآية تثبت الأربع شهور مو إقرار
مو الآية يقال أنه ولو بقرينة الآية الثانية اللي عقب هذه الآية يشهد على نفسه يعني تعبير الشهادة على النفس أيضا وارد في فهم في الروايات في الآيات يعني ذاك أشبه شيء بالتوسعة لمدلول الشهادة ولو حكومة. فإذن هذه الطائفة أيضا تدل على أنه يشترط في ترتيب الآثار العامة على الزنا يعني في هتك حرمة المسلم في باب الزنا يشترط الشهود الأربعة من دونه يكون مستورا على المسلمين ويكون هتكه خلاف التحديد الشرعي وخلاف الحرمة الواقعية التي تؤكده الآية دلت عليه الآية وتدل عليه إذن هذه الروايات جعل لمن تعدى ذلك الحد حددا. الوجه الثالث التمسك بل يعني فيها داود فقد ظهر رواية معتبرة طريق المحاسن لمن لعله الطائفة الدليل الوجه الثالث الروايات الدالة على أنه لا بد في ثبوت الزنا من إقامة شهود أربعة أو إقرارات أربع مرات هو الإقرار أربع مرات من قبيل وهذه في الواقع طائفتان طائفة واردة في الشهادة في الشهود طائفة واردة في الإقرار في الشهود من قبيل الروايات الكثيرة التي واردة في باب بهذا العنوان في صفحة 371 وقد تقدمت روايات كثيرة استدللنا بها في باب اشتراط التعدد أربعة تعدد الشهود البينة أربع شهادات مثلا حد الراجم أن يشهد لا يرجم رجل ولا امرأة معتبر صحيحة محمد بن قيس قال أمير المؤمنين لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج لا يجب الراجم حتى يشهد الشهود الأربع أنهم قد رأوا يجامعها لا يرجم الرجل المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجلد رجل وفي نقل آخر لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج وقال لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد. هذه الطائفة من الروايات أيضا تدل على أنه لا على أنه يشترط في ثبوت الرجم وفي ثبوت حد الزنا يشترط أمران الشهود الأربعة وأن يكونوا قد شهدوا بالحس بالمعاينة كما تقدم وهي تتكفل النفي والإثبات لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما وإطلاق هذا النفي لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أو يشهد عليهما أربعة شهود إطلاق هذا النفي لا محالة يشمل ما إذا كان هناك علم من الحاكم إطلاقه أنه لا يجلد حتى لو علم الحاكم، لأنه يحصر حصر بمقتضى النفي والنافي، حصر الحد بما إذا كان هناك أربع شروط، فيكون هذا الحاصر دالا على أنه من دون شهود أربعة لا يكون هنالك حد حتى لو كان الحاكم عالما. ودعوى أن هذه الروايات لعلها ناظرة إلى بيان شرطية المعاينة لا شرطية وجود شهود أربعة، هذه الدعوة خلاف الظاهر، فإن مقتضى هذه الروايات شرطية الأمرين معا، لأنها تقول لا يجلد حتى يكون شهود أربعة ويكون بالمعاينة، فكل الأمرين يأخذه، وما كلما تكلى أحد الأمرين انتفى دخل في المستثنى، في المستثنى من في لا يجلد. وذلك هكذا، بل في الرواية الأخيرة يوجد تصريح بأن النظر إلى التعدد، لأنه يقول ولا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة، هذا معناه أن النظر إلى الأربعة أنه لا بد من الأربعة، بحيث الإمام يقول لا أتقدم لأن لا يختل هذا الشرط، هذا الشرط مطلوب، فكلما ارتفع الأربعة كان مشمولا للا يجلد حتى لو كان الحاكم عالم. ودعوى أن هذه الروايات الحصر فيها إضافي لا حقيقي، بمعنى أنه لا يجلد بالبينة وبالتعبد إلا إذا كانت البينة رباعية لا ثنائية، فكأنه المقصود من الحاصر يعني حصر المثبت التعبدي وهو البينات، حصر المثبت التعبدي الذي هو عبارة عن البينة الشرعية حصره في أنه لا بد أن يكون أربعة فلا يجلد حتى يشهد عليهما أربعة شهود، وإن كان حصرا لكنه حصر إضافي لا حصر حقيقي، يعني ليس بالنسبة إلى كل شيء آخر بل بالنسبة إلى البينات، يعني الحصر بالنسبة إلى طريق الإثبات التعبدي لا طريق الإثبات الوجداني كعلم الحاكم مثلا الذي نقول بأنه حجة من باب كونه حجة ذاتية مثلا. هذا الكلام أيضا خلاف الظاهر، فإن مقتضى إطلاق هذه الروايات أن هذا الحصر حصر حقيقي لا حصر إضافي، لا يجلد حتى يشهد عليهما أربعة شهود، ويكون شاملا للطريق الوجداني أيضا، خصوصا إذا قلنا أنه عادة أو غالبا أو كثيرا ما يحصل المثبت الوجداني بأقل من شهود أربعة، يعني يثبت يحصل العلم ولو كثيرا، ليس دائما، كثيرا يحصل كثرة معتد بها، يحصل العلم للحاكم بإقامة شهود ثلاثة مثلا إذا كانوا عدول واثق موثوق بهم أوضاعهم صحيحة جيدة توجد قرائن أخرى في كلامهم في الخارج في المسائل الأخرى، قد يحصل علم بأنه يكون هنالك زنا واقع، مع فرض أنه في كثير من الفروض قد يحصل العلم بأقل من الأربعة، لا يمكن حمل هذا الحصر على أنه حصر إضافي فقط في قبال الطريق التعبدي لا في قبال مطلق الطرق التعبدية أو الوجدانية وهو علم الحاكم. وكون الرواية مثلا تذكر الشهود ولا تذكر الإقرار، مع أنه لا إشكال أنه بالإقرار أيضا يثبت الزنا ويثبت الحد، هذا جوابه أن الإقرار أيضا يشترط فيه التعدد أربعة، ولهذا قلنا فيما سبق بأن الإقرار أيضا يشترط فيها أربع مرات، والإمام عبر عن كل مرة بأنها شهادة، هناك من حيث شرطية الأربعة أيضا هذه الشرطية مأخوذة، التعدد أربع مرات مأخوذ على كل حال في الإقرار وفي البينات بحسب الحقيقة، ليس ذلك أيضا خروجا عن هذا الحصر، يعني أيضا يكون مشمولا للحصر بلحاظ، يعني مشمول للمستثنى بحسب الحقيقة لعقد المستثنى لا عقد المستثنى به، إذن فلا وجه لحمل هذا الحصر على أنه حصر إضافي لا حصر حقيقي، أنه لا يثبت الرجم أصلا لا يجلد أصلا بكل مثبتين إلا أن يكون هناك تعدد أربع مرات وشهادات أربع مرات، إما شهادات حقيقية أو شهادات على النفس التي هي شهادة من التي هي إقرار بحسب الحقيقة. إذن فدعوى أن هذه الروايات استفاد منها الحصر الحقيقي دعوى قريبة ومعقولة ومستظهرة من هذه الروايات، فأيضا تكون دليلا على أنه لا يمكن الجلد لرجل أو امرأة إلا إذا كان هناك تعدد أربع مرات، شهادات أربع مرات، شهادة على النفس أربع مرات أو شهادة من مؤمن من عدول أربعة على هذا الإنسان، ومن دون شهادات أربع لا يجوز ولا يمكن أن يكون هناك جلد أو رجم. هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية موضوع الإقرار، ما ورد في باب الإقرار في صفحة 400 من قبيل ما ورد في صفحة 447 في من قذف زوجته وقال إني زنيت بك، هناك في الروايات أيضا فيها نفس الحصر. يقول صحيحة محمد بن مسلم: في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك، قال عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله أنا زنيت أو أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام، وكذلك مرسلة الصدوق فقال عليه بلي، وأما إقرارها على نفسها في المرأة تقول قالت أنت أزنى مني فقال عليها الحد فيما قذفت به، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات. هذه أيضا تدل على أنه هناك حصر بحسب الحقيقة، من دون شهادات على النفس أربع مرات لا يكون هناك ثبوت للزنا، حتى لو كان هناك علم من الحاكم بأنه هذه المرأة أو هذا الرجل زاني. بل هذه الروايات أولى الاستدلال بها من تلك الروايات، لأنه في باب الإقرار عادة بالإقرار مرة واحدة يحصل العلم لدى الحاكم بأن هذا المقر صادق في إقراره إذا كان راشدا عقله تاما مشخصا خصوصياته، لا يحتمل في حقه جنون ولا يحتمل في حقه اختلال. عادة العاقل الغير المختل الملتفت واضح الخصوصية عندما يقر مرة واحدة أليس يحصل الإنسان علم بأنه هذا الإنسان، أو اطمئنان على الأقل الذي هو بحكم العلم على أن هذا الإنسان يصدق في كلامه، وإلا لماذا يقر على نفسه؟ إذا في غير باب الزنا لو أقر بشيء أليس يحصل العلم بذلك؟ يحصل عادة العلم بذلك لو أقر على نفسه بأي إقرار. فعادة في باب الإقرار يكون حصول العلم لدى الإمام لدى الحاكم قبل أربع مرات، وهذا حينئذ إطلاقه يكون كأنه وارد في مورد العلم بأقل من أربع مرات، ثم مع ذلك يقول لا يحد إلا إذا تمت الإقرارات عند الإقرار أربع مرات عند الإمام، فيكون الإطلاق في هذه الطائفة أيضا إطلاقا حصرا حقيقيا، والإطلاق إطلاقا تام الحين. هذا
إذن نعم صريحة في أن في خصوص الإقرار ما فيها نحمل الشهادة على النفس، المراد بها الشهادات تكون حصر بلحاضر الإقرار.
إيه بس على أفرضه بس باعتبار أن في مورده عادة يحصل علم، ومع ذلك الرواية صريحة في أنه لا يكتفى بالإقرار مرة أو مرتين، وغالبا في المورد يحصل علم، معناه إلغاء لحجية هذا العلم، وإلا لو كان هذا العلم حجة إذا يكون
التعليم بها الشكل.
وهذا قلنا أن شهادة أربع مرات أيضا يعني إقرار أربع مرات أيضا يحكم بحكم الشهادة كما في الرواية الأولى أن يشهد على نفسه، الرواية الأولى قالت صحيحة محمد بن مسلم إلا أن يشهد على نفسه عند الإمام. وعلى كل حال فهذه الطائفة الثانية دلالتها لعلها من هذه الناحية، وبنكتة أنه يحصل العلم عادة بالإقرار أقل من أربعة أوضح من تلك الروايات. لسه في باب الشهود قد يقال أن يدل لعلهم متواطئين لعلهم كذا، بس الإنسان لا يتواطئ على نفسه، إذن فيحصل عادة علم في مورد الإقرار بالإقرار مرة أو مرتين، فكيف علق على الأربعة لو كان علم الحاكم حجة وكان يمكنه أن يحكم بعلمه ويقيم الحد على أساس علمه؟ يقول لا بد عند الإمام أن يقر أربع مرات، فإذا لم يتم الإقرار أربع مرات لا يقبل منه ذلك.
لدفع الشبهات والاشتباهات
لذا
لا يحصل العلم
إلا قلنا عادة يحصل، عادة في الإنسان العاقل الذي ليس مجنونا وليس مختلا ومعروف حاله يحصل هذا العين. مع ذلك الرواية تقول لا بد من تقيد بأربع مرات إقرار ولا يكتفى بأقل من ذلك، مما يعني إلغاء حجية العلم في هذا المجال بالخصوص. هذا الوجه الثالث. والوجه الرابع وهو مختصر أيضا، تمسك بالروايات الواردة في نقل قضايا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن تلك الروايات من قبيل معتبرة ميثم التمار وأبو بصير وغير ذلك من الروايات التي كانت تنقل قضايا أمير المؤمنين، وأن الإمام كان لا يكتفي بالإقرار مرة واحدة، ينتظر إلى أن تتم الإقرار الإقرارات أربع مرات. وفي إحداهما وهي صحيحة معتبرة ميثم كان يقول في كل مرة اللهم هذه شهادة، ثم يقول لها اذهبي، مرة ثانية يقول اللهم هذه شهادتان، وهكذا. هذا يدل على أنه الإمام لم يكن يرى وجها لإقامة الحد عليها إلا أن يتم الشهود والشهادات أربع مرات، لأنه انتظر إلى أن اكتملت الشهادات أربع مرات، قال اللهم هذه أربع شهادات ثم أقام عليها الحد. نفس هذا الترتيب والتسلسل دليل على أنها رح تحديد شرعي، يعني لا بد من أربع شهادات، لا بد من أربع شهادات ولو شهادات على النفس. هذا بنفسه تحديد وتأكيد من قبل الإمام على أن هذا حد مأخوذ في جواز إقامة الحد، أن تتم شهادات أربع، وإلا لماذا هذا الانتظار ولماذا هذا التعبير بعد كل مرة اللهم هذه شهادة، اللهم هذه شهادتان، اللهم هذه ثلاث شهادات، اللهم هذه أربع شهادات، فيجري الحد عليها. هذا بنفسه فيه دلالة التعبير من الإمام على أنه لا بد من أخذ هذا كحد وتحديد واقعي في إقامة الحد، ولا يمكن للإمام أن يحكم بعلمه، مع أنه في مورد هذه الرواية حتما كان يحصل علم من الإمام في المرة الأولى أو الثانية بأن هذه المرأة زانية، بعد المرأة تصر على هذا المسألة وهي حامل وتذهب وتضع حملها، ومع ذلك تأتي وتتوسل بشخص أن يكفل ابنها، ثم تقول أريد التطهير أخاف من عذاب الآخرة. هذه الخصوصيات التي موجودة في مورد هذه الروايات أيضا تؤكد على أن أي إنسان عرفي هنا يقف أمام مثل هذا الإقرار في المرة الأولى أو الثانية على الأقل كان يحصل له العلم والإطمئنان بأن هذه المرأة صادقة فيما تقول وتريد الطهارة وتريد التطهير الحقيقي. لكن الإمام لم يتقدم بذلك، وإنما انتظر إلى أربع مرات، وفي كل مرة هم قال هذه شهادة، شهادتان، ثلاث شهادات، عندما تمت أربع شهادات ثم جرى على هذا في الرواية. واضحت الدلالة هذه الطائفة من الروايات، خصوصا هذه الرواية، في أن الشهادات الأربع مأخوذ من لحم الموضوعية في ترتيب آثار العامة للزنا، والتي منها الرمي، جواز الرمي والإسناد، ومنها أيضا وترتيب الحد على إقامة الحد عليه. وامتياز هذه الطائفة عن الطائفة السابقة من الروايات أن هذه الطائفة تنقل فعل الإمام المعصوم في مورده، لأن الحاكم هنا أمير المؤمنين، هو كان حاكما، مما يعني أنه حتى المعصوم لا بد له أن يتم هذا التحديد حتى يقيم الحد. فامتياز هذه الطائفة عن الطائفة السابقة، عن طائفتين سابقتين، في أن هذه الطائفة واردة في فعل الحاكم نفسه، والذي هو معصوم من النوع الكامل، الحاكم الأكمل وهو المعصوم. ومع ذلك يستظهر من أنه لا بد من تمامية الشهداء الأربعة، ويأتي تتمة الحديث
الوجه الخامس هموس بالنهاية.